بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال باب الحجر على المبذر. هنا وقفنا. باب الحجر على المبذر. قال عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. قال: فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنهما قال: تعالى أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال: رواه الشافعي في مسنده. ساق المصنف رحمه الله هذه القصة، ذلك أن عبد الله بن جعفر رحمه الله ورضي عنه، الله بن جعفر بن أبي طالب، اشترى سبخة، يعني أرضا سبخة، أرضا لا تصلح للزراعة، اشتراها ب60,000، وقد قدرها علي رضي الله عنه بمبلغ زهيد، حيث قال إنها لا تساوي قيمة بغلة، ولعل قيمة البغلة يعني لا تتجاوز مبلغا يسيرا. فرأى أن في هذا العقد سفها، وأن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما أحسن التصرف، لذلك أراد أن يحجر عليه بأن يمنعه من التصرف في ماله. وحيث سبق لنا في درس البارحة أن الحجر إنما يتولاه الإمام، لذلك أراد علي أو رأى علي أن يرفع أمر عبد الله بن جعفر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الإمام، كي يأمر بالحجر عليه. لكن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أراد أن يخلص من هذه المشكلة، فما كان منه إلا أن عرض الأمر على الزبير، يعني كأنه يستفتيه أو يسأله: أشراء هذه الأرض بهذا المبلغ فيه سفه وفيه ما يوجب الحجر؟ فطمأن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جعفر، وقال حتى يبدد له كل شك قال له أنا أشاركك في هذه الأرض، يعني بنفس الثمن الذي اشتريت. ولا ننسى أن أن الزبير بن العوام كان من كبار رجال الأعمال أو رجال الأموال أو رجال التجارة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام الصحابة، فهو إن شارك عبد الله بن جعفر فإنما يشاركه فيما يصلح للربح، ويستبعد جدا أن يشاركه فيما فيه خسارة. وهذا الفعل من الزبير فيه طمأنينة، وكأن فيه إجابة على ما ذهب إليه علي رضي الله تعالى عنه من تقديره أن الأرض لا تستحق ذلك المبلغ. فلما ذهب عبد الله بن جعفر وعلي رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله عنه يترافعان، يطلب علي من عثمان أن يحجر على عبد الله بن جعفر، والحجر يعني له مبرراته. وبرر علي أن عبد الله اشترى أرضا سبخة لا تساوي قيمة بغلة ب60,000. وهنا تدخل الزبير وقال أنا شريك عبد الله بن جعفر. وعندئذ أدرك عثمان، وعثمان أيضا رضي الله عنه كان من رجال الأعمال وكان من رجال التجارة والأموال، ويعرف الزبير بن العوام، ولذلك دفع قول علي ورد قول علي ولم يعمل بما أمر به علي، وكأنه اطمأن إلى أن الزبير بن العوام إنما يشارك عبد الله بن جعفر فيما له أو فيما يساوي تلك القيمة، فقال له كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام، لأن الزبير يعرف التجارة، وما دام قد شاركه فإنما يشاركه في أمر صحيح سليم، لا كما زعمت وادعيت أن الأرض لا تساوي هذا الأمر. وهذه القصة حدثت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهرها أنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. ووجه الاستدلال بها أن عليا لما طلب الحجر فهمه وعرفه عثمان، وعرف الزبير بن العوام معناه، فدل ذلك على أن الحجر كان معروفا عندهم، وهو منع صاحب المال أن يتصرف. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن حجر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على ذي الدين، يعني من استغرق دينه ماله. وفي هذه الصورة إنما كان الحجر على مبدأ التصرف، مطلق التصرف، حيث لم يذكر أن عبد الله بن جعفر استدان، ولم يذكر أن قيمة الأرض استغرقت مال عبد الله بن جعفر، لكن الذي بنى عليه علي رضي الله عنه طلب الحجر إنما هو سوء التصرف الذي رآه علي رضي الله عنه، والتبذير حيث اشترى شيئا بأكثر من قيمته. وهذا يدلنا على أن الحجر قد يكون من سوء التصرف. لذلك تكلم العلماء حول هذا الحديث بمسائل سنوردها إن شاء الله عند الكلام على شرح هذا الحديث. تكلموا عن هذا الحديث بمسائل، منها أن الحجر لا يقيمه إلا الإمام، ومنها أنه يجوز للقريب أن يطلب الحجر على إيه؟ على قريبه. وقد يقول قائل: ما العلاقة بين علي رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر؟ يا أحمد عندك جواب؟ ما وجه القرابة؟
قال جاري ابن أخيه.
عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وهذا هذا واحد، وفي وجه آخر اللي ما فيش
النصف المسلم
أن علي رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر تزوج أسماء بنت عميس وهي أم عبد الله بن جعفر، فكأن وجه القرابة أنه ربيبه وأنه عمه، لذلك حرص على ماله، فمن هنا طلب أن يحجر عليه.
وجه القياس
ما فيش وجه قياس
على السفيه وعلى المدينة.
هو هنا يعني كأنه رأى سوء التصرف والسفه، هو الذي يحمل على الحجر. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا هذا الأثر، قال: هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن يعني الشيباني عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة. قال: وأخرجها أيضا البيهقي يعني في السنن، وقال: يقال إن أبا يوسف تفرد به أي بهذا الخبر وليس كذلك. ثم أخرجها يعني البيهقي من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام، فتابع الزهري أبا يوسف. قال: ورواها أبو عبيد في كتابه الأموال، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم مطبوع، موجود مطبوع. رواها عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين يعني من طريق أخرى. قال: قال عثمان لعلي رضي الله تعالى عنه: ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة ب60,000 درهم ما يسرني أنها لي ببغلي. وظاهر روايتي أبي عبيد أن الذي طلب وحرض على الحجر إنما هو عثمان. وقد ساق القصة البيهقي فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضا سبخة، وبلغ ذلك علي رضي الله عنه فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، يعني يطلب من عثمان أن يحجر على عبد الله. وهذا هو محل الاستنباط من أن الحجر لا يكون إلا على عن طريق الإمام. قال فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له، يعني أن عمه علي رضي الله عنه يريد أن يحجر عليه لأنه اشترى السبخة 60,000. فقال الزبير أنا شريكك. فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال كيف أحجر على من شريكه الزبير. وهذا المراد به يعني من شريكه الرجل الخبير، الرجل العارف لأثمان الأشياء، لأن الزبير كان رجلا تاجرا وعارفا بوجوه البيع والشراء، فكونه شارك عبد الله دليل على أن ما توهمه علي رضي الله عنه أو عثمان من أن الأرض لا تساوي فإنها تساوي تلك القيمة.
دكتور حمد الاستفهام ما سبب الجلسة
ما فهمت السؤال.
حمد الاستفهام
إيه
ما تحصل الالتباس حين ما تصل الالتباس
ليش ما هو الالتباس؟
لأنه قال قرر أنه قال أحجر على شريكي رجل شريكي الزبير
لا هو كيف أحجر؟ السؤال مبدو بأدوات بصيغة من صيغ السؤال وهي قوله كيف، وهذا على سبيل الإنكار، يعني عمر عثمان رضي الله عنه كأنه ينكر على عثمان، ينكر عثمان رضي الله عنه كأنه ينكر على علي رضي الله عنه طلب الحجر على عبد الله، وأن عبد الله تصرفه كان سليما، إذ لو كان هذا التصرف غير سليم لما شاركه فيه الزبير بن العوام. قال وفي رواية إن الثمن 600,000. وقال الرافعي الثمن 30,000. قال الحافظ لعله من غلط النساخ، والصواب 60 يعني 1,000 أي قيمة الأرض انتهى. قال وروى القصة ابن حزم فقال 60,000، مما يرجح أن القيمة 60,000. قال وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيء التصرف، لأن عبد الله بن جعفر ظن منه أن ما فعله من سوء التصرف، ولذلك طلب علي رضي الله عنه الحجر عليه. قال وبه قال علي رضي الله عنه وعثمان وعبد الله بن الزبير. قد يسأل إنسان سؤال كيف قال بذلك عثمان، يعني قوله وبه قال علي، نقول هذا واضح حيث إن عليا طلب من عثمان أن يحجر، لكن كيف ننسب هذا القول إلى عثمان؟ كونه أقره من حيث مبدأ الحجر وإن لم ينفذ له الحجر، لأنه لم تنطبق عليه الصفة وهي السفة، يعني كان في خلاف، والخلاف والنزاع بين عثمان وعلي في تحقيق العلة وهي وجود السفة، فإن عليا رآها، وإن عثمان يعني لو ثبتت لأقر عليا عليها، ومن هنا جازت نسبة هذا المذهب إلى عثمان، فقيل إنه من قول عثمان يعني أن السفيه يحجر عليه. وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر، وكذلك عبد الله بن جعفر لما قال له علي إني سأحجر عليك على اعتبار أنه أساء التصرف، وعبد الله بن جعفر يعني ما أنكر، ما قال له ليس لك أن تحجر علي أو كذا، وإنما أراد أن يثبت أن تصرفه كان صحيحا. فلما عرض الأمر على الزبير شاركه فيه، ومشاركة الزبير دلت على حسن تصرف عبد الله، ففهم من ذلك أنه لو كان سيء التصرف لجاز أن يجرى عليه الحجر، فنسب الحكم إليه. وهؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وشريح وشريح يعني القاضي، وعطاء، وهؤلاء من التابعين، والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد، وهؤلاء من أئمة المذاهب. فإن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هكذا في البحر، يعني هكذا قال، هذا نقل ذلك في البحر. قال: في الفتح، يعني في فتح الباري، والجمهور على جواز الحجر على الكبير. ومن أين استنبط جواز الحجر على الكبير؟ لأن عبد الله بن جعفر كان رجلا، يعني عندما رجل يبيع ويشتري، بدليل أن الزبير بن العوام وافق أن يشاركه، فدل ذلك على أنه أنه كبير، وأن سنه يعني سن تخوله أن يتصرف. وهذا القول الجمهور ذهبوا إليه، أنه يجوز الحجر على الكبير السفيه لسفهه، كما يجوز الحجر على الصغير، لأن الأصل أن الصغير مظنة السفه. فنزل أمر الحجر في حقه، وألحق به الكبير إذا شاركه في العلة، وهي سوء التصرف. لكن يقول إن الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز التصرف في مالي، لا يجوز الحجر على الكبير. نعم، أنت ما حضر درسنا الأمس؟ ما سمعت أن النبي حجر؟ وما سمعت أن أصحاب آل حبان جاءوا يطلبوا من النبي أن يحجره فلم يحجر؟ وما سمعت أن النبي حجر على معاذ رضي الله عنه؟ أي لا، هو نحن نتكلم الآن على مبدأ ثبوت حكم الحجر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يرى أن الحجر خاص بالصغير أو بالمجنون، يعني غير قادر على التصرف. لكن الجمهور على أن الحجر يجري على الكبير الصغير كما يجري على الكبير كما يجري على الصغير. والصحابة رضوان الله عليهم ليس لهم مخالف في ذلك، فعملهم يعتبر في عداد الإجماع. قال: وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية رحمهم الله، ووافق أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي: ولم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير، ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم يعني النخعي، وابن سيرين يعني محمد، ثم تبعهم الإمام أبو حنيفة في ذلك. قال: ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقا. وقوله لا يجوز يعني الحجر مطلقا، سواء كبير ولا غير كبير. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا أن يسلم إليه ماله بعد 25 سنة، يعني لا يجوز الحجر على الكبير، أما الصغير فيحجر عليه ولا يسلمه ماله إلا إذا بلغ سن الرشد، لأن الله يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد حدد الإمام أبو حنيفة رحمه الله سن الرشد بكم؟ بخمس وعشرين سنة. هو لا يرى الحجر على الكبير،
حجر على
ايه بس ذاك في الدين.
طيب والعلة مشترك نفسه موجود،
إيه من قال العلة مشترك؟ الدين ما هو سفة، انسان قد يروح يستلف يريد ان يعمل تجارة او كذا ويكون حسن التصرف، لكن يعني يجري عليه امر خارج عن ارادته فيكون سببا في تحمله ديون كثيرة. قال ولهم اي وللجمهور ان يجيبوا عن هذه القصة، او ولهم اي ولمن قال بمنع الحجر وهم الحنفية. الامام ابو حنيفة له ان يجيب عن هذه القصة بانها وقعت من بعض الصحابة، والحجة انما هو اجماعهم، كأنه يريد ان يقول هذه لا حجة فيها لانها ليست اجماع ولأن فعل الصحابي، وفعل الصحابي لا حجة فيه إلا إذا أجمع الناس عليه. والأصل جواز التصرف، الإجماع السكوتي ما هو مجمع عليه. قال والحجة إنما هو إجماعهم، هكذا الآن يجيب يعني الإمام الشوكاني كأنه يدافع عن الإمام أبي حنيفة فيما ذهب إليه من أن الحجر لا يكون على الكبير، وأن هذه القصة إنما وقعت من بعض الصحابة لا من كلهم، ولذلك لا حجة فيها. قال والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات. وهذا ما هو وجه الاستدلال من هذا في قوله والأصل؟
قياس
ولا استصحاب الأصلي؟ هنا استصحاب الأصل وليس القياس، لأنه إيش الذي نقيس عليه؟ ما عندنا مقيس ومقيس عليه، لأن تصرف عبد الله وبيع عبد الله من التصرف، ولذلك هنا الوجه الاستدلال كونه استصحب الأصل. إيه بس هنا القياس ما أجرى، هنا القياس لأن البيع عبد الله من التصرف ولا هو شيء خارج عن التصرف؟ قال فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه، ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم، بدليل أنهم طلبوا الحجر على حبان، وطلبوا الحجر على معاذ، وطلبوا الحجر على عبد الله بن جعفر، ما يدل على أن مسألة الحجر على من لا يحسن التصرف يعني أمر معروف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
ترى نقول أبو حنيفة رحمه الله أن واقعة عين لا عم لها،
إيش هو
الواقعة؟
لا هذه ما تقال واقعة، لأن الواقعة العين التي لا يقاس عليها ما كان من فعل النبي وتصرفه، أما هؤلاء ففعل الصحابة ليس له حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل معصوم، ولذلك إذا لم نجد وجه علة أو نجد يعني علة من أجلها يحكم على أو يطرد الحكم نقول إنها واقعة عين لا يقاس عليها. قال والظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم، ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بأن هذا غير جائز. وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر، لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة. قال: والعجب من ذهاب العترة، يعني أئمة آل البيت، إلى عدم الجواز مطلقا إلا وعدم جواز الحجر. وهذا إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقول بالجواز، أي فيلزمهم أن يقولوا بما قال، مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة، يجعل قوله يعني قول علي رضي الله عنه حجة متبعة يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع. ذلك لأن العترة والشيعة يرون حجية قول علي رضي الله عنه على اعتبار أنه إمام معصوم عندهم، حتى إنهم إذا تعارض قول علي وقول النبي عليه الصلاة والسلام يجرون المعارضة بينهما، وربما قدموا قول علي على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أنكره عليهم الإمام الشوكاني. وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك بأن علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط. ليه؟ لأن الخبر قد ثبت، ودعوى أنه لم يثبت هذه دعوى باطلة، يعني أرادوا أن يتخلصوا من الاحتجاج عليهم بأن عليا أمر بالحجر، قالوا لا، ما ثبتت هذه القصة عن علي، ولذلك قال إن هذه قصة ثابتة ودعواهم باطلة. فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك. وأما اعتذاره يعني صاحب البحر أيضا بأن ذلك اجتهاد يعني من علي رضي الله عنه، قال: فمخالف لما تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم بأن قول علي رضي الله تعالى عنه حجة من غير فرق بين ما كان الاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك. يعني هو ينكر على صاحب البحر دعواه أن هذه القصة لو سلمنا بأنها ثبتت فهي من باب الاجتهاد، يقول: أنتم لا تفرقون بين ما يفعله علي رضي الله عنه سواء كان اجتهادا أو كان نصا، فكيف تفرقون هنا؟ على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين علي، لا فرق فيه بين قول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع. يعني هذه قاعدة معروفة، أن الصحابي إذا نقل قولا ليس للرأي فيه مجال، كأن ينقل ثواب فعل أو كأن ينقل حكما ليس مصدره الاجتهاد وإنما مصدره النقل، فالصحابة رضوان الله عليهم بل العلماء وعلماء الوصول والمحدثون وغيرهم يعطونه حكم الرفع، يقولون: هذا الحديث وإن ورد موقوفا لكن له حكم الرفع لأنه ليس للاجتهاد فيه مسرح. أما ما كان للرأي فيه مجال فهذا لا يلحق بالمرفوع. قال: وكثيرا ما نرى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي رضي الله عنه إن وافق ما يذهبون إليه، ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لا حجة فيه، كما يقع منهم ومن غيرهم، إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون إليه فإنهم يقولون لا مخالف له من الصحابة فكان إجماعا، ويقولون إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجة فيه، وهكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت، ويعبرون عنها بقولهم واقعة عين لا يقاس عليها، لأنهم ما يجرؤون أن يقولوا إن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لمعرفتهم أن اجتهاد النبي ينتهي إلى الإيه؟ إما إلى الإقرار أو عدم الإقرار، فينتهي إلى الوحي. فإذا تعذر عليهم أن يردوا الخبر يردونه بقولهم هذا واقعة عين لا يقاس عليها. والمعروف أن الأصل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعت للتأسي، لأن الله تعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وهكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجية. وفي الحقيقة إن هذا الكلام الذي كتبه الإمام الشوكاني يعني ينبغي أن يكتب بماء الذهب، لأنه كلام حق، ولأن فيه يعني بيان للمنهج الصحيح. قال: وهكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجية. فليكن هذا منك على ذكر، يعني وطبقه في كل الأحوال، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف، يعني عندها الإنصاف وعندها التعصب.
يعني شوكاني هنا؟
نعم.
يعني الشوكاني؟
لا لا، ما يعني الشوكاني، يقول إنه أنت تستطيع أن تعرف المنصف من المقلد والمتعصب في مثل هذه المواقف، إذا جاء الخبر خلافا للمذهب مدافعة الخبر ورده بوجوه منها أن هذا فعل صحابي أو أن هذا إجماع أو أن هذا فعل أو أن هذا واقعة عين أو غير ذلك، يعد هذا كله من باب التعصب. قال: وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك. بعد أن انتهى من هذه المسألة قال: ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيء التصرف، وفي هذا رد على الحنفية والهادوية، قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: في الكشاف، والمراد بالكشاف يعني كتابة التفسير المسمى بالكشاف للزمخشري. قال: في الكشاف السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي. إيش عندكم بعد ذلك؟
ولا يدري.
ها؟
ولا يدري.
ها؟ ولا يدرى.
ولا يد.
ولا يدا. ولا يد. ولا. ولا يدي. ولا يدي لهم. لا. ولا بدا لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. بدا. لكن أيضا الإشكال في بدا تكتب بالواو. ولذلك الكلمة مشكلة.
ولا قدرة له ولا يد قدرة.
لا ايش دخل القدرة هنا؟
يد لا يد له ولا قدرة له.
المعنى بعيد. هو يريد ان يقول ان هؤلاء مبذرون تصرفوا في اشياء لم تعد عليهم بالنفع، لانه قال الذين ينفقون فيما لا ينبغي ولا يدي لهم باصلاحها
وتثميرها
والتصرف فيها، مو لا قدرة لهم، يعني وليس ثمة وجه يدل على أن هذا التصرف فيه إصلاح. أنا كنت أظن أن النسخة التي عندنا فيها يعني كل النسخ بيدي. طيب تراجع إن شاء الله. قال والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي كل ذلك يدل على أن الخطاب عام وموجه للناس، ويدخل في ذلك الكبير والصغير. قال والدليل على أنه خطاب للأولياء في أمور في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم، ثم قال في تفسير قوله تعالى وارزقوهم فيها وجعلوها مكانا لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق. وقيل هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء، قريب أو أجنبي، رجل أو امرأة يعلم أنه يضع أنه يضيعه، فيما لا ينبغي ويفسده. قال وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان، كما قال في البحر فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص، يعني حمل الآية على الصبيان تخصيص للآية بدون إيه؟ بدون مخصص. وفي هذا رد على الحنفية والهادوية الذي حملوا الآية على الصبيان، والجمهور جعلوها مطلقة في الصبيان وفي غيرهم. قال ومما يؤيد ذلك، يعني مما يؤيد أن الآية أو أن الحجر يجري على الكبير كما يجري على الصغير، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار، فإنه يعتبر الإسراف في الماء من الايه؟ من السفه. قال ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك. طبعا نحن مر بنا حديث حبان خيرونه ويعطونه خيار الرد. المأمومة هي مأمومة الجرح الذي يكون في الرأس، والموضحة الجرح الذي يوضح العظمة. ما نسامع. الأصل أن الحجر إنما يكون نتيجة السفه، والسفه منقصة. نعم، لكن هنا فرق بين حجر الدين وحجر ليش السفه. نعم. بالسلام.
الانسان قال لي باللي يسأل لي هو راح لحق تاعه ورث، ومن بعد دواها ظلما، واحد قال له اعطيني المال باش ردها لك، واش حلال ولا يلزم ولا ما يلزمش؟
ما فهمت السؤال. ايش
انسان واحد راح له الحق تاعه ظلما، ومن بعد جاء واحد قال اعطيني يجرى وردها لك ولا ما ولا معليش ندافع عليه؟
يعني انسان ضاع له مال وجاء انسان اخر وقال انا استرد لك المال بمبلغ،
نعم
جائز هذا ما في شيء. نعم، هذا سيأتي الكلام عليه، لكن كثير من اهل العلم يقولون انه ينبغي لولي اليتيم ان يتاجر في المال وان ينفق على هؤلاء من مالهم، والاصل ان ينفق عليهم من مالهم، فان لم يكن هذا المال يتاجر فيه فينفق من اصل المال. قال: وقد تقدم الحديث بجميع طرقه في البيع، وقد استدل على جواز الحجر على السفيه ايضا برده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق باحد ثوبيه، كما اخرجه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث ابي سعيد. قال: واخرجه الدارقطني من حديث جابر، مما يدل على ثبوت هذه المسألة، وبما اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، وبرده صلى الله عليه وسلم عتق من اعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره، اي كل ذلك دليل على ان النبي لم يقبل منهم ذلك التصرف وابطل تصرفهم واعاد هذه الاموال الى اصحابها، فهو ضرب من ضروب الحجر، لانه حجر في مقابلة سوء تصرف. نعم، ما تعرف اعتق عبدا عن دبر؟ العبد المدبر هو الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول اذا مت ففلان هذا ايه حر، هذا العبد يسمى بالمدبر، فاذا مات سيده عتقه. وكان رجل له 6 أعبد فاعتقهم عن دبر، او كان له عبد وليس له مال وهو محتاج اليه فاعتقه عن دبر، فابطل النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه. والذي اعتق الاعبد 6 النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له 1/3 ورد له الباقي، مما يدل على انه حجر عليه تصرفه، واضح، ومنعه من تصرفه. هذا الذي فعل. قال: ولا مال له غيره، كما اشار الى ذلك البخاري وترجم عليه: باب من رد السفيه، من رد امر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه، وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال: ومن جملة ما استدل به على الجواز، يعني جواز الحجر، قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم، فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. فهو لم يعلق ذهاب اليتم بالبلوغ، وإنما علقه بحسن التصرف. قال: حكاه في الفتح. قال: والحكمة في الحجر على السفيه أنه حفظ الأموال أنه والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة، لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال في البحر فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو في لا ما أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهما بمئة لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم، يعني فإن صرفه في هذه الأشياء لا يعد من السفه، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. وكذا لو أنفقه في القرب، يعني في وجوه البر، فإن هذا لا يسمى سفها. ثم قال: باب علامات البلوغ. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. قال: رواه أبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة وأنا ابن 15 فأجازني. قال: رواه الجماعة. قال: وعن عطية قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو أنبتت أو أنبت عانته قتلا، ومن لا ترك. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قال: والشرخ الغلبان الذين لم ينبتوا. قال: رواه الترمذي وصححه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.